العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. نستأنف هذا الدرس بعد فترة التوقف خلال الاختبارات والإجازة، إجازة منتصف العام، ونستأنف على بركة الله هذا الدرس في شرح كتاب العمدة في الفقه الموفق بن قدامة رحمه الله. وكنا قد وصلنا إلى باب إخراج الزكاة. نستمع أولا لعبارة المصنف رحمه الله. نعم،
أحسن الله إليكم. الحمد لله والصلاة على رسول الله، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إخراج الزكاة. لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها إذا أمكن إخراجها، فإن فعل فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة، وإن تلف قبله سقطت. ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب، ولا يجوز قبل ذلك، فإن عجلها إلى غير مستحقها لم يجزئه، وإن صار عند الوجوب من أهلها، وإن دفعها إلى مستحقها فمات أو استغنى أو ارتد أجزأت، وإن تلف المال لم يرجع على الآخذ، ولا تنقل الصدقة إلى بلد تقصر إليه الصلاة إلا أن لا يجد من يأخذها في بلدها.
نعم. قال: باب إخراج الزكاة. والزكاة إذا وجبت على المسلم وجب عليه أن يخرجها طيبة بها نفسه، مخلصا لله عز وجل بها، غير مان على المعطى. أما شرط الإخلاص فأدلته كثيرة، أن الله تعالى لا يقبل العبادة التي لم يخلص فيها العبد لله عز وجل. ولهذا قال الله تعالى عن المنافقين: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، ولا يتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وأما طيبة بها نفسه فأيضا يدل لهذا الآية، فإن الله ذكر عن المنافقين أنهم لا ينفقون إلا وهم كارهون. ولأن الإنفاق مع الكره ومع عدم طيبة النفس يتسبب في أذية المعطى. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وأما اشتراط عدم المن فله أدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل في الآية السابقة: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم ذكر الله تعالى له مثلا عجيبا بديعا، قال: فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. الصفوان هو الحجر الأملس، أرأيت حجرا أملس عليه تراب فأصابه وابل، ما هو الوابل؟ المطر الغزير، فتركه صلدا يعني ناعما أملس ما عليه شيء. وهكذا أيضا ثواب الذي يزكي أو يتصدق ويمن على المعطى بالزكاة أو بالصدقة، فإن هذا المن يذهب الأجر تماما، كما أن هذا المطر الغزير يذهب التراب الذي على الحجر الأملس عندما ينزل المطر الغزير. عندما ينزل المطر الغزير على الحجر الأملس الذي عليه تراب، هل يبقى شيء من هذا التراب؟ ما يبقى شيء. تصور مطر حجر أملس ونزل عليه مطر غزير، فالتراب الذي فوقه يذهب، ما يبقى من شيء. هكذا أيضا أجر المزكي والمتصدق الذي يمن على المعطى، لأن الإسلام عندما أمر بالزكاة والصدقة أراد بذلك حفظ كرامة الفقير، وليس أن يعطيه مالا ويسلب كرامته، لا، حفظ كرامته أهم، حفظ كرامة الفقير والمسكين أهم من إعطائه الزكاة أو الصدقة. والدليل لهذا قول الله عز وجل: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. هذه الصدقة التي يجرح بها كرامة أخيه المسلم لا خير فيها، قول معروف ومغفرة خير منها، قل له كلاما لينا أحسن من أنك تعطيه عطية وتمتن عليه بها وتجرح كرامته وتذله بهذه العطية. وهذا المعنى الدقيق ربما يغفل عنه بعض الناس، وربما كثير من الناس. فبعض الناس قد يتصدى وقد يزكي مخلصا لله، لكن يأتيه الشيطان حتى يبطل الأجر بالمن، إما بطريق مباشر أو غير مباشر، فيقول ألم أعطيك كذا، ألم أفعل كذا، ألم أعطيك العام الماضي، أنا كثيرا ما أزكي، أعطيك زكواتي، أعطيك صدقاتي، أو يحرجه إذا أعطاه الصدقة أو زكاة يطلب منه طلبات مقابل هذه الزكاة أو الصدقة، هذا نوع من المن. ولهذا كان الله تعالى عن أصحاب الجنة قالوا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء أكمل
ولا شكور،
ولا شكورا، حتى الشكور ما يريدونها منهم، بل حتى الدعاء. كان بعض السلف إذا تصدق على أحد فدعا له الفقير يدعو له بمثله. كانت عائشة رضي الله عنها إذا بعثت صدقة لفقير مع غلامها تقول انظر إلى ما يدعون به فادعوا لهم بمثله، فإذا قالوا بارك الله فيكم فقل وفيكم بارك. لماذا؟ حتى يكون الأجر كاملا. فإذا ويقول أحد السلف إذا تصدقت على فقير ورأيت أن سلامك عليه يؤذيه فلا تسلم عليه، يعني انظر إلى هذه الدرجة. فالفقير عندما يعطى لا بد من حفظ كرامته، ولا بد من أن من إعزازه وعدم إذلاله، لا تذل بهذه العطية أو الزكاة أو الصدقة. ولهذا يعني بعض الناس يأتيه الشيطان ما أن يتصدق بصدقة أو ينفق نفقة أو يفعل معروفا إلا ويتسلط عليه الشيطان حتى يمتن بهذا المعروف حتى يبطل أجره. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد يعني لا غبطة إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على إيش؟ هلكته في الحق. يعني انظر إلى التعبير بالهلكة، أنه يتصدق به صدقة لا يمتن بها، كأنه أهلك هذا المال، انقطعت صلته بهذا المال وبهذه الصدقة تماما، أي أنه لا يمتن على هذا الفقير، لا يمتن عليه، كأنه أهلك هذا المال فانقطعت صلته به. فهذه من الآداب التي ينبغي مراعاتها عند إخراج الزكاة، بل يجب مراعاته. فالمن يبطل الصدقة، والرياء يبطل الصدقة ويبطل الزكاة ويبطل أجرها وثوابها عند الله عز وجل. وقوله لا يجوز تأخيرها عن قرب وجوبها إن أمكن إخراجها، الأصل في الزكاة أنها إذا وجبت أنه يجب إخراجها على الفور، لأن الأصل في الأوامر أنها تقتضي الفورية، لكن يستثنى من ذلك ما إذا كان هناك ضرر في إخراجها أو وجدت مصلحة راجحة في تأخيرها. إذا وجد ضرر على المالك في تعجيل إخراجها فله تأخير الإخراج، كان يكون مثلا هناك لصوص مثلا ولو أخرجها لسرقوه أو آذوه، ففي هذه الحالة هو أن يؤخر إخراجها حتى يزول الضرر، أو يكون هناك مصلحة راجحة أو حاجة لتأخير إخراجها. مثال ذلك أن يكون هناك فقير يحل إيجاره بعد 4 أشهر، وتعلم أنك لو أعطيته الزكاة الآن لا أنفقها، ما بقي شيء لدفع الإيجار، فلك أن تؤخرها حتى تسدد بها إيجار منزله، لأن بعض الفقراء عنده سوء تدبير للمال، لا يحسن تصريف المال. ولهذا ينبغي للقائمين على جمعيات الخيرية أن يلحظوا هذا المعنى، تأتيهم صدقات وزكوات كثيرة في رمضان، ينبغي لهم أن يجدولوا هذه الزكوات والصدقات على مدار العام، لأنه إذا أعطي هؤلاء الفقراء جميع هذه الأموال في رمضان بعد 2 أو 3 يحتاجون، حوائج الفقراء متجددة على مدار العام، والأحسن أن هذه الزكوات أو الصدقات إذا أتت تجدول للفقراء على شكل مرتب شهري دخل شهري. هذا الفقير مثلا له 24,000 ريال، نقول له كل شهر ينزل في حسابك 2000، هذا أفضل بالنسبة له. وإذا كان عنده عقد إيجار يسددون عن الإيجار مباشرة، هذا أحسن من أن يعطى المبلغ كاملا مرة واحدة. فهذا ينبغي أن تلاحظه الجمعيات الخيرية، أن تجدول أموال الزكوات والصدقات على مدار العام، لأن تأخير الزكاة لحاجة أو لمصلحة راجحة يجوز ولا بأس به، بشرط أن تخرج عن ملك المالك أو أن يبرزها المالك، إما أن تخرج عن ملكه بأن يسلمها للجمعية الخيرية أو أن يبرزها عن ملكه. يعني أنت عندك زكاة حلت الآن وتعلم بأن فلانا الفقير يحل إيجاره بعد 3 أشهر، وإيجاره مثلا 10,000، 10,000 هذه تعزلها، تبرزها وتعزلها حتى ما بعد 3 أشهر تسدد بها إيجار هذا الفقير، هذا لا بأس به. قال: فإن فعل فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة. يعني إذا أخر إخراج الزكاة عن وقت الوجوب فتلف المال، فيجب عليه إخراج الزكاة ولا تسقط عنه في هذه الحال، لأنها وجبت في ذمته. وذهب بعض العلماء إلى أن المال إذا تلف بعد وجوب الزكاة وقبل إخراجها من غير تعد منه ولا تفريط، أنه إذا كان معذورا في التأخر تسقط عنه الزكاة، أما إذا كان غير معذور في التأخر فلا تسقط عنه الزكاة. فإذا كان معذورا في تأخير إخراج الزكاة كأن ينتظر مصلحة الفقير مثلا أو نحو ذلك فتسقط عنه الزكاة لأنها أمانة عنده، لكن إذا تأخر من غير عذر فهنا يجب عليه أن يخرج الزكاة لأنه مفرط في تأخير إخراج الزكاة. قال: وإن تلف قبله سقطت. أي إذا تلف المال قبل وجوب إخراج الزكاة سقطت الزكاة، لأن المال قد تلف قبل إخراج زكاته فلم يتعلق بذمته شيء. هذا رجل يحول عليه الحول في رمضان وفي شعبان تلف جميع ماله، إذن لا زكاة عليه. قال: ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب. يجوز تعجيل الزكاة في قول جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة خلافا للمالكية، فإن المالكية لم يجيزوا تعجيل الزكاة. والقول الراجح المالكية لم يجوزوا تعجيل الزكاة، والقول الراجح هو قول الجمهور، وهو أنه يجوز تعجيل الزكاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل زكاة عمه العباس لسنتين، وهذا نص في المسألة. ومن المسائل المتفرعة عن هذه المسألة مسألة زكاة الدخل الشهري. الآن أصبح كثير من الناس تأتيهم دخولهم بصفة شهرية، إما عن طريق رواتب وظائف أو مكافآت أو راتب تقاعدي أو غير ذلك، معظم الناس دخولهم شهرية. فيقول: أنا لا أدري ما الذي صرفت وما الذي ادخرت، فكيف أزكي هذا الدخل الشهري؟ فنقول: أولا، إذا كنت لا تدخر شيئا من هذا الدخل فلا زكاة عليك. إذا كان هذا الدخل تصرفه كله مثلا منتصف الشهر ما عندك شيء لا زكاة عليك، أو 20 من الشهر ما عندك شيء لا زكاة عليك، أو إلى نهاية الشهر يكفيك راتبك إلى نهاية الشهر ولا تدخر شيئا من دخلك فلا زكاة عليك. أما إذا كنت تدخر شيئا من دخلك وبلغ النصاب فيجب عليك زكاته. إذن هذا هو محل وجوب الزكاة. فإن قال كيف أزكي؟ نقول لهذا طرق. الطريقة الأولى طريقة تقليدية، أن يحسب ما حال عليه الحول فيزكيه. الشهر الأول الذي ما حال عليه الحول من الشهر الأول يزكيه، ما حال عليه الحول الشهر الثاني يزكيه، ما حال عليه الحول الشهر الثالث يزكيه، وهكذا. ويمكن أن يستعين على ذلك بكشف حساب بنكي. الطريقة الثانية أن ينظر إلى أدنى النصاب، أدنى الرصيد، أن ينظر إلى أدنى الرصيد على مدار العام فيزكي، فيطلب من البنك كشف حساب بنكي لرصيده لمدة سنة، ويتتبع الرصيد فينظر إلى أقل رقم فيزكي هذا الرقم. أقل رقم مثلا 5000، إذا يزكي 5000، لأن ما زاد على أقل رقم لم يحل عليه الحول فيه، فإنما حال الحول على أقل رقم، لأن أقل رقم تجد أنه ثابت في جميع الشهور، لكن ما زاد على أقل رقم في بعض الشهور صرف غير موجود. هذه طريقة أخرى. الطريقة الثالثة أن يحدد له وقتا معينا في السنة كمنتصف شهر رمضان، فيزكي جميع الرصيد عنده سواء حال عليه الحول أو لم يحل عليه الحول. فما حال عليه الحول أمره واضح، وما لم يحل عليه الحول ينوي به تعجيل الزكاة، وبذلك لا ينظر لزكاة ماله إلا مرة واحدة في السنة. كلما أتى منتصف رمضان زكى جميع ما عنده ناويا تعجيل الزكاة فيما لم يحل عليه الحول. وهذه الطريقة أسهل وأضبط وأحوط، وهي التي الآن يعني يطبقها معظم الناس لأنها أسهل الطرق. فكلما أتى مثلا منتصف رمضان تنظر رصيدك كم عندك، عندك مثلا 40,000، إذا تزكيها بغض النظر عن ما حال عليه الحول وما لم يحل عليه الحول، لكن تنوي تعجيل الزكاة فيما لم يحل عليه الحول. فهذه ثلاث طرق لزكاة الدخل الشهري، فلك أن تختار واحدة منها، وأسهلها الطريقة الثالثة. قال: ولا يجوز قبل ذلك، يعني لا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب، لأن النصاب هو سبب الزكاة فلم يجوز تقديمها عليه. ولا يجوز تقديم الشيء قبل سببه، ويجوز بعد سببه وقبل شرط وجوبه. فملك النصاب هو سبب الزكاة، هذه مسألة أصولية، ملك النصاب هو سبب الزكاة. فلو أن رجلا قال: أنا سأزكي الأموال التي ستأتيني هذا العام، وما عندها الآن شيء، ما عند الشيء الآن، لكن قال: الآن سأزكي جميع الأموال التي ستأتيني هذا العام، أنا أقدرها مثلا 5000، نقول لا يصح، لا بد من أن تملك نصابا أولا. سبب الزكاة هو ملك النصاب، ولكن شرط الوجوب هو تمام الحول، لك بعد تحقق السبب أن تخرج الزكاة قبل شرط الوجوب، يعني قبل حولان الحول، وذلك بتعجيل الزكاة. قال: فإن عجلها إلى غير مستحقها لم يجزئه، وإن صار عند الوجوب من أهلها. يعني أن من عجل إخراج الزكاة لكن تبين أنه أعطاها غير مستحق لها لم يجزئه التعجيل، حتى لو تغيرت حال هذا المعطى فأصبح عند وقت وجوب الزكاة من المستحقين. فيقولون إنه لا يجزئه ذلك، لا يجزئه ذلك، لأنه لما عجلها لغير المستحق. لكن إن كان يظن أن هذا أن غير مستحق هذا أنه مستحق فعجلها له بناء على ذلك فإنها تجزئ. أما إذا عجلها لغير مستحق على أمل أنه يكون وقت وجوبها مستحقا فلا تجزئ. فالعبرة إذن بحاله وقت تسليمها إليه، العبرة بحاله وقت تسليمها إليه. قال وإن دفعها إلى مستحقها فمات أو استغنى أو ارتد وجبت. دفع الزكاة لفقير وبعد ساعة مات هذا الفقير، تجزئ وتنتقل لورثته. أو دفعها لإنسان فقير ثم بعد ساعة مات له وارث، مات له من يرثه، فاغتنى في ساعة واحدة، قريب له يرثه مات، فتغيرت حاله في ساعة من فقر إلى غنى. هنا تجزئه الزكاة، الذي دفع الزكاة تجزئه الزكاة ولو استغنى. أو ارتد، أعطاه الزكاة ثم ارتد فتجزئه الزكاة لأنه أعطاها لمستحقها فبرئ ذمته بذلك. وإن تلف المال لم يرجع على الآخر، يعني إن تلف المال المزكى بعد إخراج زكاته معجلة لم يرجع على الآخر لأنها زكاة دفعت إلى مستحقها فلم يجز له الرجوع. قال ولا تنقل الصدقة إلى بلد تقصر إليه الصلاة إلا ألا يجد من يأخذها في بلدها. ولا تنقل الصدقة، مراد المؤلف الصدقة هنا الزكاة، فالمؤلف يرى أنه لا يجوز نقل الزكاة إلى بلد آخر غير بلد المزكي بشرط أن يكون هذا البلد الآخر يبعد مسافة قصر، فلا يجوز هذا إلا ألا يجد من يأخذها في بلده. فعلى هذا مثلا إذا كان مقيما في الرياض يعطي زكاته لفقراء الرياض ولا يجوز أن ينقلها إلى فقراء مكة على رأي المؤلف، إلا إذا استغنى جميع فقراء الرياض له أن ينقلها إلى فقراء مكة. وتقييد المؤلف لهذا بمسافة القصر يفهم منه أنه يجوز نقلها لبلد دون مسافة القصر مطلقا. فلو كان المزكي مقيما في الرياض وأراد نقلها إلى فقير في الخرج فعلى رأي المؤلف يجوز لأن الخرج الآن دون مسافة القصر، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. قالوا فالنبي عليه الصلاة والسلام بين أن الزكاة تؤخذ من الأغنياء وترد على فقراء البلد نفسه. والقول الثاني في المسألة أنه يجوز نقل الزكاة إلى مكان آخر إذا وجد في ذلك مصلحة، كأن يكون فقراء البلد الآخر أكثر فقرا أو أكثر حاجة، أو أن يكون له أقارب وأرحام في البلد الآخر فيجوز نقلها، وذلك لعموم الأدلة الدالة على وجوب إخراج الزكاة من غير تقييد لها ببلد المزكي. وهذا هو القول الراجح. وأما حديث معاذ أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم فليس بصريح في عدم جواز نقل الزكاة إلى بلد آخر، على أنه قيل إن المقصود بأغنيائهم وفقرائهم أن المرجع للمسلمين، يعني أغنياء المسلمين، تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد على فقراء المسلمين. ثم أيضا هي واقعة حال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بأن اليمن كان فيها فقراء، ولا شك أن إخراج الزكاة لفقراء البلد أولى من إخراجها لفقراء آخرين. وعلى هذا فالقول الراجح أنه يجوز نقل الزكاة إلى بلد آخر إذا وجد في ذلك مصلحة راجحة، كما مثلنا بأن يكون أشد حاجة أو أن يوجد له أقارب أو أرحام أو جيران أو نحو ذلك في البلد الآخر، فلا بأس بنقل الزكاة إليها. هذه أبرز الأحكام المتعلقة بهذا الباب. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك إلى باب مهم، وهو باب من يجوز دفع الزكاة إليه. نعم، نستمع أول عبارة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من يجوز دفع الزكاة إليه، وهم ثمانية أصناف: الفقراء، وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم بكسب ولا غيره، والثاني المساكين، وهم الذين يجدون ذلك ولا يجدون تمام الكفاية، الثالث العاملون عليها وهم السعاة عليها ومن يحتاج إليه فيها، الرابع المؤلفة قلوبهم، وهم السادة المطاعون في عشائرهم الذين يرجى بعطيتهم إسلامهم أو دفع شرهم أو قوة إيمانهم أو دفعهم عن المسلمين أو معونتهم على أخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها، الخامس الرقاب، وهم المكاتبون واعتاق الرقيق، السادس الغارمون، وهم المدينون لإصلاح نفوسهم في مباح أو لإصلاح بين طائفتين من المسلمين، السابع في سبيل الله، وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم، الثامن ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به وإن كان ذا يسار في بلده. فهؤلاء أهل الزكاة لا يجوز دفعها إلى غيرهم، ويجوز دفعها إلى واحد منهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر، وقال لقبيصة: قم يا قبيصة حتى تأتين أقم يا قبيصة حتى تأتين الصدقة فنأمر لك بها.
نعم. هذا الباب من الأبواب المهمة، التي ينبغي العناية بها، ولأنها تكثر المسائل والأسئلة حول الجزئيات التي ذكرها المصنف رحمه الله. من يجوز دفع الزكاة إليهم، هذه قد وردت بالنص، نص الله تعالى عليها في القرآن الكريم، وليس فيها مجال للاجتهاد. قسم الله تعالى الزكاة بنفسه، ولم يوكل قسمتها لملك مقرب ولا لنبي مرسل، فقال عز وجل: إنما الصدقات، يعني الزكوات، للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله والله عليم حكيم. وتكلم المؤلف عن كل صنف من هؤلاء الأصناف الثمانية: الأول الفقراء، والثاني المساكين. والفقراء والمساكين يجمعهما أنهم من ذوي الحاجة، لكن الفقير أشد حاجة من المسكين، ولهذا بدأ الله به. ومما يدل لذلك قول الله عز وجل في قصة الخضر مع موسى: وأما السفينة فكانت
لمساكين
وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأثبت الله لهم سفينة يعملون عليها ووصفهم مع ذلك بالمساكين، فدل هذا على أن المسكين أنه يكون أحسن حالا من الفقير. طيب، إذن ما ضابط الفقير وما ضابط المسكين؟ يقول المؤلف: الفقراء هم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم بكسب ولا غيره، والمساكين هم الذين يجدون ذلك ولا يجدون تمام الكفاية. الفقير هو المعدم الذي لا يجد شيئا، أو يجد دون نصف الكفاية. وأما المسكين فهو الذي يجد نصف الكفاية أو أكثرها دون تمام الكفاية. هذا أحسن ما قيل في ضابط الفقير والمسكين. أعيد مرة أخرى: الفقير هو الذي هو المعدم الذي لا يجد شيئا، أو الذي يجد دون نصف الكفاية. وأما المسكين فهو الذي يجد نصف الكفاية أو أكثرها دون تمام الكفاية. ووضح هذا بالمثال: هذا رجل ما عنده شيء، معدم، فماذا نصفه؟ فقير أو مسكين؟
فقير.
فقير. طيب، رجل عنده دخل لكن يكفيه إلى 10 من الشهر، فقير، لأنه دون نصف الكفاية. إلى 10 من الشهر يعني إلى ما قبل منتصف الشهر، هذا دون نصف الكفاية، يعتبر فقير. طيب، هذا رجل دخله يكفيه إلى منتصف الشهر، هل هو فقير أو مسكين؟
مسكين.
المسكين هو الذي يجد نصف الكفاية وأكثرها. طيب، هذا رجل دخله يكفي إلى 20 من الشهر، مسكين. هذا رجل دخله يكفي إلى آخر الشهر، مكفي. هذا مكفي، ليس بفقير ولا مسكين، هذا مكفي ولا تحل له الزكاة. هذا رجل دخله يكفي إلى آخر الشهر ويدخر منه شيئا،
غني.
هذا غني، غني في باب الزكاة، وغنى كل شيء بحسبه، ولا تحل له الزكاة. فهذا المثال يوضح لك المسألة تماما. فإذا أشكل عليك يعني هل هذا فقير أو مسكين، فانظر إلى دخله، هل يكفيه إلى آخر الشهر أو لا يكفيه. فإن كان ما عنده الشيء فقير، يكفيه إلى ما قبل منتصف الشهر فقير، يكفيه إلى منتصف الشهر مسكين، يكفيه أكثر الشهر لكن ما يكفيه إلى آخر الشهر مسكين، تحل له الزكاة، حتى الآن تحل له الزكاة. يكفي إلى آخر الشهر، هذا مكفي، ليس بفقير ولا مسكين ولا تحل له الزكاة. يدخر شيئا، هذا غني، يجب عليه المزكي إذا بلغ ما يدخره نصابا. فهذا أحسن ما قيل في ضابط الفقير والمسكين، فاضبط هذا الضابط يريحك كثيرا. طيب، الفقر هل هو من الأمور الظاهرة أو من الأمور الخفية؟
خفية.
نعم،
خفية.
من الأمور الخفية. أحيانا تجد شخصا يظهر عليه ملابس نظيفة ولباس أنيق لكنه متعفف، فقير. ولهذا ذكر الله تعالى هذا الصنف فقال: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم إيش؟
الجاهل
أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. فانظر إلى هذه الأوصاف لهم. الفقراء والمساكين على قسمين: قسم يسأل فإن أعطيته وإلا أعطاه غيرك. لكن القسم الثاني الذي هو القسم الأهم والذي إعطاؤه أعظم أجرا وثوابا، والذي يحتاج إلى فراسة وفطنة، هم المتعففون، الفقراء والمساكين المتعففون الذين ذكرهم الله تعالى في هذه الآية. لا يستطيعون ضربه، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. الجاهل غير الفطن الذي عنده سذاجة، جاهل يأخذ الأمور بظاهرها وما عنده فطنة. إذا رأى هذا الإنسان قال: والله هذا الإنسان ملابسه جيدة ولباسه أنيق، ما يدري. لكن الإنسان الفطن يعرف. يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم. إذا كان عندك فراسة وفطنة تعرفهم. كيف تعرفهم؟ تعرفهم بالنظر إلى دخلهم ونفقاتهم، الإنسان ما عنده دخل، ونفقات كثيرة، عنده أطفال وعنده أولاد وعنده أسرة، ودخله ضعيف أو ما عنده شيء، هذا تعرف أنه فقير لكنه متعفف. لا يسألون الناس إلحافا، ولا ما يسأل أحد. هذه الشريحة من الفقراء هم الذين ينبغي أن نبحث عنه وأن نعطيهم من الزكوات ومن الصدقات، هؤلاء المتعففون، وهم موجودون في كل مجتمع لكنهم يحتاجون إلى بحث وإلى فطنة وإلى فراسة. وهذا يدل على أن المسلم ينبغي أن يكون لديه فطنة، ألا يكون عنده سذاجة. فتجد أحيانا يكون معك في المسجد شخص جار لك أو قريب متعفف لا يظهر عليه أثر فقر، لكنه في الحقيقة هو فقير أو مسكين. فأنت إذا أردت لا بد أنك يعني تتأمل في حاله، ما دخله؟ هل عنده وظيفة؟ هل عنده عقار يؤجره؟ ما دخله؟ إذا قال ما عنده دخل، أو أن عنده وظيفة لكن مرتبه ضعيف ونفقاتك كثيرة، إذن هذا فقير متعفف، ينبغي أن نحرص على أن نعطيه من الزكاة. لأن غير المتعفف إن لم تعطيه أعطاه غيرك. غير المتعفف هذا له لسان يسأل، إن ما أعطيته ذهب لغيرك وأعطاه. لكن المشكلة في هذا المتعفف الفقير، هذا الذي لا يسأل لا يتكلم، ومع الناس يظن يحسبه الجاهل غنيا من التعفف. طيب إذن نعم
شيخ، هؤلاء إذا نعطيهم من الزكاة ونقول لهم هذه الزكاة لا يأخذونها، لأن فيهم طبع التعفف والكبرياء.
لا يأخذونها، لكن أعطيها يعني سرا، أعطيه إياها سرا. صحيح في قسم ما يأخذ الزكاة هذا لا تعطيه، إذا كان فقيرا بالفعل فسيأخذ من الزكاة. لا، إذا كنت لو أعطيته وعلم بأنها زكاة ما قبل ما يجوز، لأنه هو حر. إذا قال ما قبل الزكاة لا تجبره، لكن الغالب عليه أنه إذا كان محتاجا فسيقبل، لكنه لعزة نفسه ما يسأل. أن أعطاه أحد أخذ، وإن لم يعطي أحد سكت وتعفف. ومثل هذا أحسن، يعني الأحسن أيضا أن تعطيها الزكاة بطريقة يعني غير مباشرة. مثلا تقول يا فلان كم إيجار المنزل، ثم تقول ندفع الإيجار عنك، أو أعطيه المالك الإيجار أو نحو ذلك، يعني ربما تكون أخف على نفسه. المقصود أن هذا القسم هو الذي ينبغي البحث عنه وإعطاؤه من الزكوات ومن الصدقات. والسائل أيضا لا بأس، الله تعالى قال السائل والمحروم، السائل يعطى أيضا إذا لم يظهر عليه غنى يعطى، لكن الأعظم أجرا أن تعطي هذا الفقير المتعفف. القسم الثالث قال العاملون عليها وهم السعاة عليها ومن يحتاج إليه فيها. العاملون عليها الذين يبعثهم ولي الأمر لقبض الزكوات من أرباب الأموال. ولي الأمر يجب عليه شرعا أن يبعث سعاة لقبض الزكوات من أرباب الأموال الظاهرة كالمواشي والزروع والثمار. وهذا الأمر عندنا في المملكة العربية السعودية ولله الحمد مطبق، الدولة كل سنة تبعث سعاة لقبض الزكوات من أرباب الأموال. فهؤلاء إذا لم يكن يدفع لهم مرتبات أو مكافآت من بيت مال المسلمين فلا بأس بأن يعطوا من الزكاة، لأنهم يعتبرون من العاملين عليها. أما إذا كان ولي الأمر يعطيهم مرتبات ومكافآت من بيت المال فليس لهم أن يأخذوا من الزكاة إلا بإذن ولي الأمر. هذا هو الواقع عندنا في المملكة، أن الدولة تبعث سعاة لكن تصرف لهم انتدابات ومرتبات ومكافآت، فليس لهم أن يأخذوا من الزكاة إلا إذا أذن لهم ولي الأمر في أخذ شيء منها. والمقصود بولي الأمر يعني الإمام أو من ينيبه، وليس المقصود رئيس المجموعة، لأن رئيس المجموعة قد يكون أيضا متلاعبا فإذنه لا غير معتبر، ولكن مقصود ولي الأمر الإمام أو من ينيبه كوزير المالية أو رئيس مصلحة الزكاة والدخل مثلا. هذا هو الذي يعني يمثل الإمام في هذا، وإلا في الأصل أن يعني مرتباتهم ومكافآتهم إنها كافية. الرابع المؤلفة قلوبهم، قال وهم السادة المطاعون في عشائرهم الذين يرجى بعطيتهم دفع شرهم أو قوة إيمانهم أو دفعهم عن المسلمين أو إعانتهم على أخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها. المؤلفة قلوبهم، قال هم السادة المطاعون. وقوله السادة فيه إشارة إلى أنه لا بد أن يكون المؤلف قلبه سيدا في قومه، فإن كان شخصا عاديا ليس سيدا في قومه فعلى رأي المؤلف لا يدخل في المؤلف قلوبه، بأن يكون مثلا أمير قبيلة أو سيدا متبوعا له أتباع في عشيرة مثلا أو نحو ذلك، فيعطى من الزكاة إذا كان يرجى بذلك إسلامه، أو إذا كان مسلما يرجى تقوية إيمانه، أو دفع شره عن المسلمين، أو أن يدافع عن المسلمين، أو أن يعين المسلمين على أخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها. وذهب بعض العلماء إلى أن المؤلفة قلوبهم إذا كانوا يرجى إسلامهم أو تقوية إيمانهم فلا يشترط فيهم أن يكونوا سادة، بل يجوز إعطاؤهم ولو كان شخصا عاديا وليس سيدا في قومه. قالوا لأن حفظ الدين وإحياء القلب أولى من حفظ الصحة وإحياء البدن، فإذا كان الفقير والمسكين نعطيه لأجل إحياء بدنه وحفظ صحته فحفظ الدين وإحياء القلب من باب أولى، فهذا نعطيه لأجل أن ننقذه من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام، وهذا هو القول الراجح أن المؤلف قلوبهم إذا كان يرجى بإعطائهم إسلامهم وتقوية إسلامهم فلا يشترط فيهم السيادة، بل يجوز أن يعطى الشخص أو الفرد الواحد وإن لم يكن سيدا في قومه. وأما إذا كان المؤلف قلوبهم ممن يراد كف شرهم عن المسلمين فهؤلاء لا بد أن يكونوا سادة أو يكون لهم قوة، لأن الشخص الواحد لا يضر المسلمين، إنما يضرهم إذا كان له قوة وسادة، إذا كان له قوة أو كان من السادة. فإذا نفرق بين ما إذا كان المؤلف قلوبهم يرجى إسلامه وتقوية إيمانهم، وبين ما إذا كان يرجى دفع شرهم عن المسلمين. فإذا كان يرجى كف شرهم عن المسلمين لا بد أن يكون سيدا أو له قوة، أما إذا كان يرجى إسلامه وتقوية إيمانه فلا يشترط أن يكون سيدا. طيب على هذا، من عنده خادمة كافرة أو سائق كافر أو عامل كافر، ويعني وجد منه أمارات تدل على رغبته في الإسلام، ويؤمل أنه إذا أعطاه من الزكاة أسلم، هل يجوز أن يعطيه من الزكاة؟ نعم يعطيه، لأنه يعتبر مؤلف قلوبه. طيب إذا كان المسلمون يخشون من شر دولة من الدول، فهل يجوز أن تعطى هذه الدولة من الزكاة لأجل تكف شرها عن المسلمين؟ يجوز، بل هم أولى من السادة، لأن هذه دولة بأكملها عندها جيش وعندها قوات، فهم أولى بأن يعطوا من الزكاة لكف شرهم عن المسلمين. فانظر إلى عناية الشريعة الإسلامية بهذه الجوانب، هذا يدل على عظمة هذه الشريعة، وعلى أيضا مراعاة الشريعة لأحوال النفوس، لأن المال له أثر في الحب والكره، والأموال تشترى بها حتى الذمم، أليس كذلك؟ حتى الذمم تشترى بها الأموال، فالمال له أثره على النفوس، وكما يقال في المثل الفلوس تغير النفوس، فله أثر. فالإسلام رعى هذه الجوانب، ولهذا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعض المؤلف قلوبهم، أعطاهم يعني مبالغ كبيرة جدا، يعطيهم 100 من الإبل. 100 من الإبل كم تساوي لها؟ يعني من مليون فصاعدا، رجاء أن يسلموا. وبالفعل أسلموا، فكان السيد من العرب إذا أسلم أسلمت القبيلة كلها، كان أمير القبيلة إذا أسلم أسلمت القبيلة كلها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفهم، يعطيهم الأموال حتى يتألفهم على الإسلام فأسلموا. فالأموال لها أثر في الحب والكره. لا تقول إن هذا على عقيدة وإذا أعطيته مال لن يسلم، هذا غير صحيح. إذا أعطيته مال تألفت قلبه، جذبته إليك. المال يغير نفسيته، الفلوس تغير النفوس. فهذه الجوانب رعتها الشريعة الإسلامية، رعت هذه الجوانب النفسية. هذا يدل على عظمة هذه الشريعة، وأنها من عند العزيز الحكيم خالق البشر الذي هو أعلم بأحوال البشر. الخامس الرقاب، وهم المكاتبون واعتاق الرقيق، أي الذين الأرقاء الذين اشتروا أنفسهم من أسيادهم. فالرقيق إذا اشترى نفسه من سيده بالتقسيط، يقول الرقيق لسيده أنا أريد أن أشتري نفسي منك، فيعطيه مالا ويقسطه عليه، كل شهر تعطيني كذا. فهذا الرقيق يسمى مكاتب، يجوز إعطاؤه من الزكاة. وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وهكذا أيضا يجوز دفع الزكاة في إعتاق الرقيق. والرق الآن قد انقرض، انقرض الرق الآن في العالم كله، أصبح ممنوعا دوليا في جميع دول العالم، جميع دول العالم أصبح الرق ممنوعا رسميا فيها ومجرم دوليا، فانقرض الرق من العالم. السادس الغارمون، وهم المدينون لإصلاح أنفسهم في مباح أو لإصلاح بين طائفتين من المسلمين. الغارمون معناه، معنى الغارمين يعني المدينين الذين عليهم ديون حالة وهم عاجزون عن سدادها. انتبه لهذا الضابط، الغارمون هم الذين عليهم ديون حالة عاجزون عن سدادها. فقولنا في الضابط عليهم ديون حالة احترازا من الديون المؤجلة، من عليه دين مؤجل ليس له أن يأخذ من الزكاة، نقول انتظر حتى يحل الدين. والقيد الثاني عاجزون عن سدادها، إذا كانوا قادرين على سدادها بأن كان دخولهم دخول أغنياء فليس لهم الأخذ من الزكاة، لكن هذا إنسان حل عليه الدين وقال الدائن للمدين إما أن تسدد وإما أن أرفع فيك شكاية وقد تسجن بسبب ذلك، هذا يجوز أن يأخذ من الزكاة ما يسدد به الدين. وأما يعني بعض الناس يعتقد أن كل مدين تحل له الزكاة، هذا غير صحيح. أكثر التجار اليوم مدينون، أكثر التجار مدين، يعني التجار يستدين من هذا ويدفع لهذا ويعطي هذا، ما تخلو أمورهم من ديون. ليس إذن كل مدين يكون مستحق للزكاة. وأذكر أن رجلا أتى إلي وقال إنه يريد من الزكاة، فسألت عن دخله، فإذا دخله دخل أغنياء حوالي 15,000، قلت ماذا عليك من الديون؟ قال علي 60,000. طيب يعني بإمكانك أن تجدول الدين على راتبك، فلماذا تزاحم الفقراء في هذا؟ قال إن فهم أن المدين يستحق الزكاة مطلقا، هذا الفهم غير صحيح. إذا كان دخله دخل أغنياء فيجدول الدين على مرتبه، هذا الذي عنده 15,000 نصفه يجدول على الدين ولا يزاحم الفقراء والمساكين في حقه. فإذا ليس كل مدين مستحق للزكاة، إنما المدين المستحق هو المدين الذي حل عليه الدين وهو عاجز عن سداده. ويلاحظ في الوقت الحاضر التوسع في قبول الزكاة وفي أخذ الزكاة ممن لا يستحقها، وهذا لا يحل له. بعض الناس لا يتورع عن أخذ الزكاة، يأخذ الزكاة وهي لا تحل له، ويعلم بقرارات نفسه لا تحل له، ولكن يتأول. فإذا لم يكن من أصحاب الزكاة الثمانية فإنها لا تحل له، تكون جمرا عليه يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس تكثرا فإنما يأخذ جمرا، فليستقل أو ليستكثر. وأيضا الذي يأخذ الزكاة وهو غير مستحق لها تكون سببا لمحق بركة أمواله، وربما تكون سببا لمصائب تقع عليه في بدنه أو أهله أو ماله أو غير ذلك، لأنه قد آذى الفقراء والمساكين وزاحمهم في حقهم وأخذ شيئا من حقهم وهو غير مستحق لهم. فلا بد إذا أن يكون الآخذ للزكاة مستحقا لها. إذن الغارمون لا بد من أن يكونوا، يعني من أن ينطبق عليهم هذا الضابط، أن يكون عليهم ديون حالة وهم عاجزون عن سدادها، أو لإصلاح بين طائفتين من المسلمين، وهنا لا يشترط أن يكونوا فقراء حتى لو كانوا أغنياء، فيجوز إعطاؤهم من الزكاة لأجل الإصلاح بين المسلمين تشجيعا لهم على هذا العمل النبيل. فلو حصلت مشكلة بين قبيلتين بسبب أمور دنيوية، فأتى رجل قال: يا جماعة أنا أتحمل، أنتم مختلفون على هذا المبلغ، مثل على مبلغ مثلا افترض 300,000 ريال، قال: أنا مستعد أدفع لهذه القبيلة 300,000 ريال وتصطلحوا فيما بينكم. فاصطلحوا بناء على هذا، فيجوز أن يأخذ هذه 300 من الزكاة، يجوز أن يأخذها من الزكاة. السابع في سبيل الله، فسره المصنف في سبيل الله قال: هم الغزاة الذين لا ديوان لهم. والكلام عن مصر في سبيل الله كلام طويل، لأنه يتفرع عنه تطبيقات معاصرة كثيرة، يتفرع عنه مثلا حكم دفع الزكاة لمكاتب الدعوة إلى الله عز وجل، حكم دفع الزكاة لحلقات تحفيظ القرآن الكريم، ونحو ذلك من المسائل المعاصرة. ولهذا نرجع الكلام عن مصر في سبيل الله إلى الدرس القادم، ونكتفي بهذا القدر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
حي على الفلاح.
حتى تقام الصلاة نجيب عما تيسر من الأسئلة. نعم.
أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم. قال السائل: السلام عليكم شيخنا الفاضل حفظه الله، هل يجوز التورق بالأسهم أو بسلعة يمكن نقلها كالحديد عن طريق بنك الراجح؟
أما بالنسبة للتورق عن طريق الأسهم فيجوز بشرط أن تكون الأسهم أسهم شركات مباحة أو بما يسميه بعضهم شركات نقية، فلا بأس بهذا، بل إن أفضل طريقة للحصول على السيولة النقدية عن طريق البنوك هي عن طريق التورق في أسهم الشركات المباحة. لماذا؟ لأن التملك فيها واضح والتعيين فيها واضح والقبض واضح. عندما تريد أن تذهب للبنك اشترط عليك أن تفتح محفظة، يبيعك البنك أسهم شركات معينة بثمن مؤجل وتدخل قيمة الأسهم في محفظتك، ثم تبيعها أنت على طرف ثالث أو حتى توكل البنك في بيعها على طرف ثالث، وبذلك تحصل على ما أردت من السيولة النقدية. هذه أفضل الطرق للحصول على السيولة النقدية. ولما ذكرت هذا الحل لأحد الإخوة قال: أنا ما أريد الأسهم، الأسهم ربما أنها إذا دخلت محفظتي انخفض سعرها. قلت: وهذا يؤكد حلها، لأن التجارة المشروعة لا بد أن يكون فيها قدر من المخاطرة. الشيء المضمون هذا فيه إشكال، كونها ربما ترتفع وتنخفض هذا يؤكد حلها، وهذا هو الذي جعلنا نقول أنها أفضل وسيلة للحصول على السيولة النقدية عن طريق المصالح. وأما بالنسبة للتورق عن طريق الحديد والمعادن فإذا انضبط الضوابط الشرعية فلا بأس. التورق الذي منعته المجامع الفقهية هو الذي لا تنطبق عليه الضوابط، يعني يأتي العميل للبنك مجرد أن يوقع ورقة على شراء معادن أو حديد ثم يوقع ورقة أخرى على توكيل البنك، بعد قليل ينزل في حسابه ما أراد من سيولة نقدية ويثبت في ذمته أكثر منها. هذا أشبه بالتعامل الصوري. ولكن يعني المصرف الذي سأل عنه الأخ الكريم مصرف الراجحي عنده تطبيق للضوابط الشرعية وعندهم تعيين، اشتريت حديدا يعطونك الحديد ورقم الحديد ومكانه ولا يباع على غيرك، فالتعيين هو أهم الشروط. فهذا الذي موجود عند الراجح لا بأس به لأن الضوابط مطبقة عليه، التملك موجود والقبض موجود والتعيين موجود. لكن في بعض المصارف الأخرى ما يكون هناك تعيين، يكون هناك حديد أو أرز أو مكيفات يقول نحن نملكها في المكان الفلاني أو عند المتجر الفلاني لكنها غير معينة، ولو أن كل عميل طلب ما يخصه من سلعة لما كفت هذه السلعة الموجودة في المستودع لجميع العملاء، فمعنى ذلك أن البنك باع ما لا يملك، فهذا لا يجوز. فإذا إذا أردت أن تأخذ تورقا عليك أن تأخذها من المصارف التي لديها عناية بالضوابط الشرعية. نعم.
أحسن الله إليكم. نقول: هل هناك فرق بين الأسهم والحديد من ناحية الجواز؟
الأسهم أفضل من الحديد لأن الأسهم تملك والقبض والتعيين فيها أوضح من الحديد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما هي الاحتياطات التي يجب أن يتخذها من أراد التورق عن طريق البنوك في المملكة؟
أي نعم، أن يختار مصرفا من المصارف الإسلامية التي لديها عناية وضبط شرعي ومستوى الرقابة عندها عالي، إذا اختارها فإنه بذلك يكون قد اختار مصرفا يحقق الضوابط الشرعية. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز إعطاء الزكاة لإفطار الصائم ودفع باصات للعمرة للجاليات؟
أما دفع الزكاة لتفطير الصائمين فمن المعلوم أن الصائمين لا ينحصرون في الفقراء. الصائمون يعني عندنا مثلا في المملكة المجال مفتوح، كل من أراد أتى وأفطر معهم، وأحيانا يأتي غير مسلمين يفطرون معهم، وقد يكون بعض أيضا العمال قد يكون غير مستحق للزكاة، تكون أوضاعه المالية جيدة لكنه أتى لتحسين وضعه، فلا يضمن أن هؤلاء الصائمين أنهم كلهم مستحقون للزكاة، لا يضمن أنهم كلهم فقراء أو مساكين، وعلى هذا فلا يجوز دفع الزكاة لتفطير الصائمين إلا إذا تحققت بنفسك من أن هؤلاء الصائمين كلهم من الفقراء أو المساكين، لا بأس أن يكون مجموعة مثلا منحصرة وتعرفهم جيدا وتحققت أنهم من أهل الزكاة، لا بأس أن تجعل يعني الزكاة في تفطير الصائمين. أما إذا كنت لا تدري مكان مفتوح لتفطير الصائمين يدخل فيه المسلم وغير المسلم، يدخل فيه الغني والفقير، لا يجوز دفع الزكاة لتفطير الصائمين في هذه الحال. هذا بالنسبة لتفطير الصائمين. وأما بالنسبة لدفع الزكاة للجاليات لأداء العمرة فلا يجوز أيضا، لأن الحج والعمرة إنما يجب على المستطيع، وهؤلاء غير مستطيعين، لا يجب عليهم الحج ولا العمرة، فلا يجوز أن تدفع الزكاة لأجل أن يعتمروا أو حتى لأجل أن يحجوا. ويعني يتوسع بعض الناس في هذا، والزكاة إنما قسمها الله بنفسه، وصدر الآية بقوله إنما، وإنما من أدوات الحصر، فلا يجوز أن يخرج بالزكاة عن هذه الأصناف الثمانية. فمن أراد أن يذهب بهؤلاء المسلمين الجدد أو الجاليات أو لأجل عمرة أو لأجل الحج فمن غير الزكاة، من التبرعات العامة، من الأوقاف، من الصدقات، أما الزكاة فلا، الزكاة لا تكون إلا لأحد هؤلاء الأصناف الثمانية.
أحسن الله إليكم. يقول رجل يخرج منه الريح باستمرار فهل له الصلاة قاعدا، وما الحكم إذا خرج منه أثناء الصلاة؟
هذا الذي يخرج منه الريح باستمرار يكون حكمه حكم صاحب الحدث الدائم، وصاحب الحدث الدائم يتوضأ ولا يضره خروج ذلك الحدث الدائم، إنما ينتقض وضوءه بناقض غيره، حكمه حكم صاحب السلس، سلس البول، وليس له أن يصلي قاعدا. الحمد لله، يعني هذه مشكلة لكن لها حل، يصلي كما يصلي المسلمون بالصلاة بجميع أركانها وشروطها وواجباتها، وما يخرج منه ليس عليه فيه حرج، فهو كصاحب سلس البول وكالمرأة المستحاضة، فهؤلاء يتوضؤون ولا يضرهم خروج ذلك الحدث الدائم، ويستحب لهم أن يتوضأوا عند دخول وقت كل صلاة، ولا يجب على القول الراجح، يستحب ولا يجب، لأن القول بالوجوب إنما بني على حديث عائشة ثم توضئي لكل صلاة، وهو حديث غير محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول عروة بن الزبير كما قال حافظ بن حجر، وكما أشار إلى هذا الإمام مسلم في صحيحه. فيستحب أن يتوضأ لدخول وقت كل صلاة، يتوضأ مرة واحدة ولا يضره، لا يضره ما خرج بعد ذلك من هذا الحدث الدائم. فالأخ السائل الكريم الذي بالنسبة لسؤاله نقول هذا الذي يخرج منه الريح باستمرار يتوضأ ولا يضره خروج الريح بعد ذلك، ويصلي قائما كما يصلي غيره من المسلمين، ليس له أن يصلي قاعدا مع قدرته على القيام، وإلا لم تصح صلاته. نعم. نعم. كذلك النجاسة إن استطاع أن يغسلها أو يتخلص منها، وإلا فلا شيء عليه للمشقة، وإذا ضاق الأمر اتسع فلا شيء عليه، الحمد لله. يعني لو دخل المسجد وسلس البول أو الريح يخرج منه ما يضره، يصلي ولا يضره خروجه.
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم تأخير الزكاة فترة طويلة قد تكون سنوات؟
لا يجوز مثل هذا التأخير فترة طويلة، إنما التأخير فترة قصيرة لا تتجاوز سنة، يجوز بشرط أيضا أن يوجد في ذلك مصلحة راجحة، وأما التأخير لفترة طويلة لا يجوز حتى وإن كان لمصلحة راجحة، لا يجوز أن تتجاوز التأخر سنة، ومن فعل ذلك فهو آثم، وعليه أن يبادر بقضاء الزكوات عن السنوات الماضية كلها، ثم هو مفرط أيضا تفريطا عظيما في هذا. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل هل يجوز دفع الزكاة لصاحب علم نادر يحتاج المسلمون إلى علمه وهو غير مسلم، وهل يدخل في المؤلفة قلوبهم؟
الزكاة لا تدفع إلى غير المسلم إلا في حالة واحدة، ما هي؟ لا يجوز دفع الزكاة لغير المسلم إلا في حالة واحدة. أبو نايف، نعم نعم، إلا أن يكون من مؤلف قلوبه، أن يكون من المؤلفة قلوبه. فهذا الذي سأل عنه الأخ الكريم صاحب علم النادر، إذا كان يرجى بإعطائه من الزكاة تأليف قلبه للإسلام فيعطى، لا لكونه صاحب علم، إنما لكونه من المؤلفة قلوبه. ولكن يعني تأليف القلوب أو من يرجى بإعطائه تأليف قلبه لا بد أن توجد أمارة، يعني بأن يكون مثلا عندها حرص على السؤال، يسأل عن الإسلام، يبحث عن الإسلام، نؤمل أننا إذا أعطيناه من الزكاة أنه يكون مسلما ليس من المعاندين والمكابرين. فبعض الكفار يكون معاندا مستكبرا، يحتقر المسلمين، يسخر بهم، لو أعطينا من الزكاة الأمر عند السواء، ما يعني لا تؤثر فيه الزكاة، هذا لا يعطى ولا يعتبر مؤلفة قلوبهم. فلا بد لكي يكون من المؤلفة قلوبهم أن توجد أمارات تدل على أن الزكاة يحصل بها تألف له. أما إذا لم توجد هذه الأمارات والقرائن فلا يعطى. نعم،
صلى الله عليكم. يقول: ما حكم بيع السلعة بعد دفع ثمنها ولكن قبل قبضها؟
لا بأس بذلك، إذا كانت هذه السلعة مما لا يشترط قبضه، مما لا يشترط قبضه. أما إذا كانت مما يشترط قبضه فلا بد من قبضها. اختلف العلماء في حكم بيع الشيء قبل قبضه، هل يختص بالطعام أو يشمل جميع السلع، على قولين. والمذهب عند الحنابلة أنه خاص بالطعام والمكيل والموزون، وذهب بعض أهل العلم إلى أن القبض يشترط في جميع الأشياء وجميع السلع ولا يختص بالطعام، وهذا اختاره جمع المحققين من أهل العلم. وبناء على هذا القول لا يجوز بيع الشيء قبل قبضه ولو بعد شرائه ودفع ثمنه، بناء على هذا القول أنه لا يجوز بيع الشيء قبل قبضه. نعم،
أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما حكم من مسح على الخفين أكثر من المدة المحددة شرعا ناسيا، وما حكم صلاته؟
وضوءه لا يصح وصلاته لا تصح، لأنه لما مسح بعد انقضاء المدة مسحه غير صحيح، لأن هذا المسح لا أثر له، وإلا ما الفائدة من التحديد بمدة معينة؟ ولا يقال إنه معذور بالنسيان. سبق أن ذكرنا قاعدة في هذا، مسألة العذر بالجهل والنسيان وعدم العذر، من يذكرها لنا؟ ونحن قلت إن هذا لا يعذر بالنسيان. لماذا لا يعذر بالنسيان؟ نعم، نعم، ما كان من باب فعل المأمور لا يعذر فيه بالجهل ولا النسيان، وما كان من باب ارتكاب المحظور فيعذر فيه بالجهل والنسيان. لو أتى أحد الآن وسألنا قال ما صليت المغرب بدون وضوء ناسيا، ماذا نقول له؟
تعيد،
أعد الصلاة، ما نعذره بالنسيان، لأن هذا من باب ترك المأمور. لكن لو قال أنا صليت المغرب وعلي نجاسة لم أعلم بها إلا بعد الصلاة، صلاتك صحيحة، لأن هذا من باب ارتكاب المحظور. فالأخ الذي مسح على الجوربين بعد انقضاء المدة يعني أخل بالوضوء، فهذا من باب ترك المأمور، فنأمره بأن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة، ولا تبرأ ذمته إلا بذلك. نعم،
صلى الله عليكم. قال: إذا أرادت المرأة زكاة ما عندها من مال فهل تجمع معه قيمة الذهب والفضة التي عندها؟ إذا أرادت المرأة زكاة ما عندها من مال فهل تجمع معه قيمة الذهب والفضة التي عندها؟
إذا كان هذا الذهب والفضة الذي عندها معدل للاستعمال فهذا لا زكاة فيه ولا تجمعه مع مالها. أما إذا كان معدا للتجارة أو للادخار وليس معدا للاستعمال فنعم تجمع قيمته مع المال الذي عندها.
أحسن الله عليكم. يقول يطلب منا في العمل قطة وتصرف بعضها في إحضار التلفاز وبعض القنوات المحرمة، فهل علينا إثم إذا دفعنا؟
نعم، إذا كان بعض هذه الأموال التي تجمع يصرف في أمر محرم فلا تبرأ ذمتكم بذلك وعليكم إثم، فلا بد من أن تعرفوا أين تصرف أموالكم، لا بد أن تصرف في أمور مباحة، كان سيؤخذ جزء منها ويصرف في أمر محرم فيلحقكم الإثم بهذا. نعم.
صلى الله عليكم. يقول هل يستحق الزكاة من كان عليه ديون ولا يستطيع سدادها؟ ما الضابط في هذه المسألة؟
نعم، أشرنا إلى هذا في الدرس وقلنا إن من عليه ديون حالة وهو عاجز عن سدادها فهو من الغارمين المستحقين للزكاة، والضابط أشرنا إليه هو أن تكون الديون حالة ويكون عاجزا عن سدادها، فإن كانت الديون مؤجلة فلا تحل له الزكاة، وإن كانت الديون حالة لكنه يستطيع سدادها بجدولتها مثلا على دخله فهنا لا تحل له الزكاة، فالضابط أن تكون الديون حالة وهو عاجز عن سدادها.
أحسن الله إليكم. يقول هل مرور المرأة بين يدي المصلي ينقص أجر الصلاة أم يبطلها؟
مرور المرأة والحمار والكلب الأسود يقطع الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود، رواه مسلم، وهذا نص صحيح صريح في المسألة، ومعنى يقطع أنها تبطل، وبناء على ذلك إذا مرت المرأة بين يديه بطلت صلاته وعليه أن يعيدها من جديد. وأما غير المرأة والحمار والكلب الأسود فإنه ينقص من الأجر، ينقص من الأجر لكنه لا يبطل الصلاة، ولهذا المصلي عليه أن يدفع المار بين يديه، يدفعه ولا يسمح له بالمرور بين يديه، وإذا كان في مكان يحتاج إلى المرور يتقدم هو ويجعل الناس تمر خلفه. إذن مرور المرأة والحمار والكلب الأسود يقطع الصلاة، ومرور غيرها ينقص من أجر الصلاة ولا يقطع الصلاة، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.